أما بعد، ترتيب البيت الداخلي في المجتمع لا ينحصر كما يقولون في العلاقة بين الشعوب والحكومات، بل إن ترتيب البيت الداخلي يعتمد أولا على تماسك عناصر الفضيلة في المجتمع، وعلى تماسك مضامين قيم ذلك المجتمع نفسه. قبل أن نتحدث ويتحدث غيرنا عن الصلة بين الشعوب والقادة، لابد لنا أن نتحدث عن هوية الشعوب، عن مضامين قيمها وثقافاتها. والشعوب الإسلامية ثقافاتها مستمدة من وحي السماء لا من الأهواء، وقيمها قد تلقتها بواسطة الرسل وبواسطة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالأصول واضحة والقيم مبينة ومصادر الثقافة لا جهالة فيها. لكن الذي يلاحظ اليوم أيها الإخوة الأحبة، التطرف في معاداة أصولنا وثقافاتنا وفي عقر دارنا. أقول التطرف في معاداة أصولنا وثقافاتنا، وأعني ما أقول، لأننا لا نلاحظ حوار ثقافات كما يزعم الآخرون، إنما تعاني مجتمعاتنا اليوم من تطرف في سحق ثقافة الآخر. تعاني مجتمعاتنا اليوم من تطرف تقوده دول الشمال، يرنو ويتطلع إلى سحق ثقافاتنا، إلى سحق قيمنا، إلى سحق فضائلنا. ومع أننا لا نزعم أننا نخترع ثقافة، فثقافتنا من وحي السماء، والآخرون يفرزون من خلال أهوائهم ثقافات، فليس من مقارنة أو مقاربة. ومع هذا فإنهم يتناقضون مع ما يرفعونه من الشعارات، لأنهم لا يمتلكون التوازن في حوار الثقافات، ولا يتحركون من خلال اعتبار الآخر. وقد أصبح معلوما لدى الجميع أن العولمة تعني فرض ثقافة يصدرها إلى العالم القوة المادة. وقد تحدثنا أيها الأحبة في سياق الحديث عن فضائل هذا المجتمع وقيمه عن قضية من القضايا الجوهرية التي لا تعبر عن عادات أو طقوس، إنما تعبر عن حالة دينية في مجتمع فهم قيمة الدين وعلم أنه طريق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتماس رضاه. كنا مع قضية الحجاب التي لا تعني بالنسبة إلينا عادات أو طقوسا، لكنها تعني قيمة من القيم الدينية، تساوي الصلاة، تساوي الصيام، تساوي الحج، ذلك أنها قيمة تدخل فيما أمر الله سبحانه وتعالى به. والذي يلاحظ يا أحبتي أن مجتمعنا اليوم بدأت تفرض عليه حالات صارخة تعادي فضيلة المجتمع والمضمون التشريعي للحجاب فيه. ولئن كان الأسلوب قد تغير، فبدلا من أن تمنع المسلمة الملتزمة بدينها من أن تضع شعار دينها، أصبح الأسلوب يعتمد تحليل الأخلاق. جاء في ذهني خاطر وأنا في طريقي إلى المسجد، وأنا أرى أن المرأة أصبحت تعرض في إعلاناتنا عارية ظاهرة لم تكن موجودة من قبل، حتى وإن كانت تلك الصورة نصفية لكنها تقول للمشاهد أكمل الصورة في ذهنك، وهي حالة من التدرج. حين زرت الغرب في يوم من الأيام كنت أتعجب من وجود الإعلان التجاري في صورة امرأة عارية قد أظهر جسدها كله، ولم يكن في بلادنا شيء من هذا أبدا، كان ممنوعا أن يظهر مثل ذلك. ومع الضغوط التي تعيشها مجتمعاتنا في عملية سحق الثقافات وسحق المضامين، بدأنا نرى صورة نصية. أليس هو التصرف بعينه؟ هل المقصود التسويق لمنتج، أم أن وراء ذلك إعلانا صريحا يعادي طبيعة هذا المجتمع؟ فالمراد تغيير في قيم المجتمع ومضامينه. ولقد حصل بعد مجموعة الخطب والدروس أيها الأحبة التي عرضنا فيها لتشريع الحجاب ومقاصد الشريعة فيه، وكونه أصلا ينبثق من مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى، حينما تلتزمه تلك الأخت المسلمة الملتزمة التي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، أشرت وقتها إلى المساحة بين الحد والسلوك. فالحد أن يستر جسد المرأة إلا الوجه والكفين، والسلوك ما يزيد على ذلك في الاحتياط والورع. وبينت وقتها إجماع الأمة على أن الحد معه قرينة لازمة لا تنفك عنه أبدا، صرح بها علماء الأمة جميعا، هي ائتمان الفتنة. وقد هالني أيها الإخوة، هالني ما رأيت من اللغط والغلط، فكل كان يفسر الفتنة بما يحلو له. ولما رجعت إلى المصادر وجدت أن هذه القضية كانت تمر مرورا عاجلا سريعا، فلم تكن في مصادرنا تعطى هذه الكلمة توضيحا يشبع نهم المتطلع. دار اللغط وحصل الغلط بين أخواتنا وإخوتنا، وبدأ كل يفسر مفهوم ائتمان الفتنة تفسيرا يروق له، متوهما أن هذا المفهوم لم يحدد ولم توضع معالمه بدقة. فكان لابد علينا ونحن نعود ثانية إلى قيمنا ونؤكد عليها، ونسعى جاهدين ألا نكون أصحاب التصرف في مقابلة التصرف، إنما نريد أن نكون أصحاب التوازن والوسطية في مقابلة أولئك المتطرفين الذين يرفعون راية التصرف في دول الشمال. كان لابد يا إخوتي أن نحدد في رحلتنا ونحن نحمل مفاهيم الدعوة وننشر إشراقها، كان لابد لنا أيها الأحبة أن نحدد المفاهيم وأن نبين المضامين. وباختصار أقول إن ائتمان الفتنة يحدد بعبارات. استطعت بعد دراسة لهذا الموضوع أن أقدم تعريفا مختصرا. ائتمان الفتنة معناه الأمن من الوقوع في فاحشة الزنا ومقدماتها. ائتمان الفتنة معناه الأمن من الوقوع في فاحشة الزنا ومقدماتها. ففي اللغة فتن إلى النساء أراد الفجور بهن، وهكذا. فكل ظرف يخشى فيه من الوقوع في فاحشة الزنا بدءا من زنا العين وزنا القلب وانتهاءا بفاحشة الفرج، إنما هو ظرف ليس فيه ائتمان الفتنة. وهذا ضابط يمكن من خلاله أن يحكم على كل ظرف. وحين أقول الزنا لا يعني حفرا فاحشة الفرج، فإنني لا أقترح اختراع، لكنني انتزع الفهم من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: العين تزني والقلب يزني، فزن العين النظر وزن القلب التمني، والفرج يصدق ما هنالك او يكذبه. هكذا قال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يا اخوتي ان النظر الى المرأة انما هو نوعان: نظر فاضل تكون فيه المرأة في حالة فاضلة، ونظر منحط في ظرف لا يعير الفضيلة والعفة قيمة او اعتبارا: مجلس العلم، مجلس الشهادة، مجلس التطبيب، حين تتكامل فيه حالة العفة ومعانيها في الرجل والمرأة، لا يعاني الإنسان في ظرف كهذا من تلك الحالة التي يزداد فيها الإنسان حده ليقتحم حدود الآخر، ليشتهيه بغريزته، ليتدنى من رتبته الإنسانية إلى الرتبة البهيمية المنحطة. وحينما لا ندرك هذه القضية قد نقع في الإفراط أو التفريط، قد نقع في الإفراط إلى درجة نعمم فيه حكم الرذيلة على كل فاضلة قد ترفعت وسمت وتجاوزت بحدود همتها أمام السماء. وقد نفرط حينما نقوم ظرفا لا يمتلك مفردات الفضيلة فنحكم عليه بالفضيلة. وقد رأيت حديثا أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. فأما الغيرة التي الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. يا سبحان الله، ميزان عجيب يضعه لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: غيرة يحبها الله وغيرة يبغضها الله، غيرة في ريبة يحبها الله، وغيرة في غير ريبة يبغضها الله. ما معنى هذا يا إخوتي؟ معنى هذا حينما تنظر إلى ظرف لا يمتلك مفردات الفضيلة تحيط الشبهات به، ثم لا تحصل الغيرة في قلبك، فأنت ممن لم يتصف بذلك الوصف الذي يحبه الله. وحينما تتجاوز بنفسانياتك إلى درجة تتجاوز فيها مفهوم عبوديتك لله، تتجاوز فيها حق المرأة في العلم، حق المرأة في التربية، حق المرأة في الارتقاء، حق المرأة في العطاء، حق المرأة في البناء، حق المرأة في أن تكون ذلك الفرد الذي يفيد على العالم من خيره ونفعه، كما أفاضت نساء الجيل الأول في الصدر الأول كخديجة رضوان الله عليها وفاطمة عليها من الله تعالى الرضوان والسلام، كمريم في الأمم السابقة، وآسيا كأسماء ذات النطاقين، وخولة بنت أزور، وخولة بنت الأزور، ونسيبة أم عمارة المازينية، وأمثالهن كثير. وقد أشرت فيما مضى إلى أن الهند وشرق العالم الإسلامي قد انتقل إليه صحيح الإمام البخاري بالسند الصحيح من خلال امرأة هي كريمة المروزية. فكل من قرأ صحيح البخاري في مشرق العالم الإسلامي وفي بلاد الهند فهو في صحيفتها، لأن صحيح البخاري لم ينتقل بالسند المتصل إلى تلك البلاد إلا عن طريقها، ثم تشعبت الأسانيد. إذن أقول هذا حتى نعود إلى الوسطية، فلا نتجاوز لا نفرط ولا نفرط، على أن الأسباب التي توجز ظرف الفتنة مبينة في كتاب الله. فالأسباب المثيرة للفتنة أخبر القرآن الكريم عنها، وهي ثقافة لا بد للرجال والنساء من معرفتها من كتاب الله تعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ومن الأسباب التي ذكرها القرآن الكريم الخضوع بالقول، والخضوع بالقول يا إخوتي معناه الإثارة الغريزية الصوتية، وقد استخدمت مؤسسات كثيرة هذا الأمر للتأثير على الشباب. صوت المرأة ليس بعورة، لكن حين يحول صوت المرأة إلى صورة تحرك الغرائز، إلى صورة تستجلب الآخر وتجذبه ليكون الجاذب بين المرأة وبين الرجل الغريزة دون وجود الضوابط، لا مانع أن تتفنن المرأة لزوجها في كل أسباب الفتنة، لأنها تلك الفتنة المباحة التي أراد الله سبحانه وتعالى من خلالها أن يظهر للإنسان كمال إنسانيته. أما حينما يخرج الأمر عن الضوابط الإنسانية فيأتي هذا الأمر مخربا للعلاقات الإنسانية. الخضوع بالقول، والذي أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ثانيا ومن القضايا التي نبه إليها القرآن الاجتماع المشبوه بمن في قلبه مرض، وقد نبه قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، وكأنه سبحانه وتعالى ينبه إلى نوع موجود في قلبه مرض قد نزل عن رتبة الفضيلة والسمو عرف بفسقه وعقره، فيطمع الذي في قلبه مرض. ثالثا ومن الأسباب التي توجد الضغط المشبوه الإغراء بالزينة، أن يتعمد أحد الطرفين إثارة الآخر من خلال مسيرات ربما لا تظهر للآخر، ومثاله قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فهي تعبر عن زينة خفية من خلال ظاهرة تريد إغراء الآخر بها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الأمر الرابع أيها الإخوة والذي نقرأه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلوة المرأة بالرجل، هذه الخلوة التي لا يمكن معها دخول الشخص الثالث، هذا هو مفهوم الخلوة، استحالة دخول الشخص الثالث. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الصادقين من المخلوقين لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. لا تقول يا إخوتي ربما يرتقي الإنسان إلى منصب أو يرتقي الإنسان إلى مكانة لا يمكن معها أن ينزل إلى هذا، ليس هذا صحيحا. أما سمعتم بالفضائح في البيت الأبيض؟ أما سمعتم أن من كان يسمى بنمري السياسة الفرنسية كان له كما كتب عنه ووثق أكثر من 800 من الصاحبات، إن الرجل يبقى رجلا وإن المرأة تبقى امرأة. ولا بد للإنسان أن يلاحظ طبيعة الإنسان وألا يتجاوز طبيعته، لأن الإنسان إذا أراد أن يجعل الناس رهبانا في حالة ليس فيها إلا الروحانية فإنه لا يكون واقعيا. التشريع ضبط حالة علاقة الإنسان بالإنسان، وهذا ينتج في النتيجة سموا وفضيلة وارتقاء. اختلاط خلوة المرأة بالرجل، الخلوة التي لا يمكن معها وصول الآخرين. السبب الخامس الذي أشار إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اختلاط الأقرباء الشديد الذي ترتفع معه الكلفة وتكسر المبافقة إلى درجة تنتفي فيه الموانع. وقد أشار إلى هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحموة، والحموة إنما هم قرابة الزوجة، أفرأيت الحموة؟ قال الحموة الموت، الحمو الموت. نبه بهذا الى ان الظرف المشبوه يمكن ان تكون الموانع التي تزول سريعا بسبب ارتفاع الكلفة، ان يكون ذلك الظرف المشبوه نتيجة حاضرة لا تحتاج الى كثير من المقدمات. ينبغي لنا ايها الاحبة ومن خلال حديث في البيت الداخلي أن نتحدث عن هذه المعاني، لا تقولوا إنها قضايا لا تمثل مشكلة كبرى، إنها قضية البيت الداخلي. بمقدار ما يرتقي البيت الداخلي فيه إلى الفضيلة، بمقدار ما يتحسن عطاؤنا على مستوى العلم وعلى مستوى الثقافة وعلى مستوى الإنتاج وعلى مستوى الرقي الحضاري، لأن الحضارة الإنسانية مادية وروحانية، ولا يمكن أن تفصل بين الحضارتين المادية والروحانية. ثم نقرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. يعني أن الإنسان حين يضع نفسه في ظرف مشبوه مع تماسكه فإنه بعد مدة سوف يتلاشى تماسكه. يقول صلى الله عليه وسلم إن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. الأمر السادس من الأسباب التي أشار إليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اجتماع الشباب بالشابات في ظرف ليس فيه الضوابط التي ترفع ذلك الشاب وتلك الشابة إلى مستوى الفضيلة، بل إن الشباب بحد ذاته، إن مادة الشباب في الإنسان لهي من الأسباب التي تدعو إلى الفتنة. ومن العجيب أن أنقل إليكم يا إخوتي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظرف المحيط به كان ظرفا يعج بالفضيلة، لكن كانت مادة الفتنة فيه الشباب. أما المكان فإنه عرفات، أرض عرفات، وأما الزمان فإنه يوم عرفة. وهل تظن أن زمانا أو مكانا يرتقي في قدسيته إلى مثل هذا؟ في صحيح البخاري يقول ابن عباس رضي الله عنهما أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، يعني كان الفضل صب جميلا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة جميلة صبوحة الوجه،
وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. يكمل الرواية الترمذي رحمه الله قال العباس: يا رسول الله لما لويت عرق ابن عمك؟ لما فعلت هذا يا رسول الله؟ أمسكت بعنق ابن عمك ولويته وصرفت وجهه، لما لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص أن مرحلة الشباب إنما هي مرحلة ينبغي أن تكون فيها الاشتياقات زائدة. وفي مسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم يخاطب سيدنا علي، وأنتم تعرفون من هو علي، باب مدينة العلم، باب مدينة الحكمة، الذي هو كنز الروحانية، كنز التقوى، كنز العفاف، كنز الفضيلة. يقول صلى الله عليه وسلم: يا علي، إن لك كنزا من الجنة وإنك ذو قرنيها. يعني أنت مالك شرقها وغربها، أنت صاحب المساحة الكبيرة في الجنة، فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يبدأ في الحديث معه ويقول لك الجنة الكبيرة فلا تتبع النظرة النظرة، كأنه يقول له إن تلك النظرة ستحرمك شيئا إن هي تتابعت. فالله سبحانه وتعالى قد أعد لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. إنه يدعم له التقوى، يدعم له الثبات، يدعم له إن هو قال: كيف أحرم نفسي من نظرة تشتهيها أن يتذكر أن الجنة تشتاق إليه بما فيها، أن يتذكر أنه ما يترك شيئا لله سبحانه وتعالى إلا ويعوضه الله تعالى خيرا منه. فإن هو نظر من الطريق الحرام فإنه سيحرم بعد ذلك من ثواب الله سبحانه وتعالى وعطائه. وهكذا قال: فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. لأن الإنسان لا بد له أن يصادف في طريقه، إنما أن لا يكون ذلك مقصودا وأن لا يكون ذلك متتابعا. الشباب حالة خاصة ينبغي لنا أن نؤكد عليها، ومن أجل أن أؤكد هذا المعنى وهذه الحقيقة أنقل لكم قصة تقرؤونها في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم. يعني يسأل الشاب هل يقبل زوجته وهو صائم؟ قال: أقبل وأنا صائم. قال: لا. فجاء شيخ، يعني رجل عجوز، فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم. قال: نعم. فنظر بعضنا إلى بعض، يقول عبد الله بن عمرو، فنظر بعضنا إلى بعض، يعني كيف يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابين في مجلس واحد على موضوع واحد، فمرة يقول لا ومرة يقول نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه، يعني إن الذي تجاوزت السن به يستطيع أن يملك نفسه وأن يضبط نزعاتها، أما الشاب فإنه بسبب فوران شبابه لا يقدر على ضبط نفسه. وقد ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه وهو صائم. الأمر السابع يا إخوتي، الهيئة التي يراد منها الإغراء. حين تخرج المرأة فاضلة تلبس الثياب التي تعبر عن سموها وارتقائها، الفارق كبير بينها وبين امرأة تخرج لتظهر مفاتنها لتجذب الآخرين إليها. وفي هذا أنقل لكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لو كنت راجما أحدا بغير بينة، لو أن هذا يجوز أن أرجم امرأة دون بينة، لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة، يشير إلى امرأة في زمانه، فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. فقد ظهر منها الريبة، ما يمكن أن يثير الشكوك في منطقها من الخضوع في القول وهيئتها، لأن هيئتها كانت يعلم منها أنها تريد إغراء الآخرين. أما الأمر الثامن فهو وجود المرأة في سفر لا تتهيأ الضوابط فيه مع غير ذي محرم. في الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. سبحان الله. قلت: أيهما أنفع للإسلام؟ رجل من أصحاب رسول الله وضع اسمه في قائمة المجاهدين مع رسول الله، يريد أن يخرج في الجهاد ليقاتل، يكون جنديا مع رسول الله، ويقول: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة. فيصرفه النبي صلى الله عليه وسلم، يصرفه عن الجهاد ويأمره أن يرافق امرأته في الحج. وهذا كان من سؤال الصحابي تعقيبا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. الصحابي أراد أن يظهر المقاصد، أن يظهر العلل، لعله يستطيع أن يتعرف إلى علة ذلك الحكم ليفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصرفه عن الجهاد ليرافق امرأته. أيها الأحبة، نحن ما نزال متعلقين بأفكارنا بأهوائنا عندما نقرأ قال رسول الله: ينبغي علينا أن نقول سمعا وطاعة. فالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أنه سيعطينا خيرا، لأننا حينما نمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لا نعلم ما في ذلك الأمر الكريم الذي أمرنا به من الحكم. نكفي أنه قد عبر عن علم الله، والله سبحانه وتعالى قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.